الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا إتمام للأبواب التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه في كتاب البيوع، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى نهاية باب الغصب، ونستأنف في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل من باب العارية والوديعة. وسندرس في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل باب العارية والوديعة، وباب الشفعة، وباب الوقف، وباب الهبة والعطية والوصية، لنقف على كتاب المواريث. يقول المؤلف رحمة الله عليه في ابتداء درس هذه الليلة، يقول: باب العارية والوديعة. العارية إباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. العارية تعريفها في اللغة العارية بتشديد الياء، وقد تخفف، لكن التشديد هو الأفصح. تعريفها في اللغة: اسم لما يعطيه الرجل لغيره فينتفع به ثم يرده عليه، وهي من العري وهو التجرد. سميت عارية لتجردها عن العوض. وأما في الاصطلاح فتعريفها مأخوذ من التعريف اللغوي لها، فتعريفها في الاصطلاح: دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويردها. قال المؤلف رحمة الله عليه في تعريفها: إباحة المنافع. وقلنا في تعريفها للتوضيح: دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويردها. ففي قولنا: لمن ينتفع بها يخرج البيع، لأن البيع تمليك. وفي قولنا مجانا يخرج به الإجارة، لأنها تمليك المنفعة بمال. حكمها أشار إليه المؤلف رحمة الله عليه في قوله: وهي مستحبة. وقد دل على استحبابها دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: ويمنعون الماعون. فقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالماعون ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض من الأواني والأمتعة ونحو ذلك. وأما دليل السنة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداه. رواه أبو داود. وعن أنس قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة، والحديث متفق عليه. وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم درعا من صفوان بن أمية يوم حنين، وقال له: عارية مضمونة. رواه أبو داود. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمة الله عليهم على جواز العارية واستحبابها. شروط العارية: العارية لها أربعة شروط لصحتها. الشرط الأول: أن يكون المعير عاقلا، فلا تصح العارية ممن لا يصح تبرعه، كالسفيه والصبي ونحوهم. الشرط الثاني القبض من المستعير، لأن عقد العارية عقد تبرع، فلا يثبت حكمها إلا بالقبض. فقبل أن تقبض ليس لها حكم العارية. الشرط الثالث أن يكون الشيء المستعار مما يمكن الانتفاع به، بدون استهلاكه، فإن كان يستهلك فإنه لا تصح العارية، لأن العارية عين يأخذها ينتفع بها ثم يردها. الرابع، الشرط الرابع أن يكون الانتفاع بهذه العين المستعارة انتفاعا مباحا شرعا، وعلى هذا فلا يصح إعارة الأمور التي ينتفع بها انتفاعا محرما، كآلات اللهو أو آنية يستخدمها في شرب المحرمات، فهذه لا تصح. فتجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة، ينتفع بها، فهم من هذا أنه ما لا نفع فيه لا يجوز إعارته، ومباحة كما أشرت خرج به المحرم، المحرم لا يصح إعارته. ثم ذكر المؤلف رحمة الله عليه الدليل على استحباب العارية، فقال: وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. واستحباب العارية هذا إنما هو للمعير، هذا للمعير، فالعارية بالنسبة للمعير مستحبة لدخولها في عموم الأدلة الحاثة على الإحسان والمعروف، كقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكره المؤلف: كل معروف صدقة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: الله في عون المرء ما دام المرء في عون أخيه. ولأن فيها إعانة للمسلم وقضاء حاجته. وأما حكم العارية بالنسبة للمستعير فهي مباحة، للمستعير فهي مباحة. قال المؤلف رحمة الله عليه: وإن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط، أو فرط ضمنها، وإلا فلا. مسألة ضمان العارية اختلف فيها العلماء على قولين. أشار المؤلف رحمة الله عليه إلى قول، وهو أنها تضمن إذا اشترط الضمان، إذا اشترط الضمان. فعلى كلام المؤلف رحمة الله عليه الذي مشى عليه أن العارية لا تضمن إلا في حالتين: الحال الأولى إن شرط المعير ضمان العارية، فإنها تضمن، لقوله تعالى أوفوا بالعقود، قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان الحديث الذي مر علينا لما استعار منه درعا يوم حنين، قال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. الحالة الثانية التي تضمن فيها العارية إذا فرط أو تعدى، إذا فرط أو تعدى، وقد سبق معنا معنى التفريط وسبق معنا معنى التعدي. فإذا أعطاه مثلا استعار منه، فإذا استعار منه، استعارت امرأة من أخرى حليا فوضعته في مكان عام فسرق، فتضمن. استعار رجل من آخر كتابا فوضعه في السطح فجاءت الشمس أو المطر فأتلفه، فإنه يضمن. وما ذكره المؤلف رحمه الله عليه من أن العارية لا تضمن إلا في حالتين، بالشرط أو التعدي والتفريط، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه إلى ذلك كذلك. هنا مسألة، وهي هل يجوز للمستعير أن يتصرف في العارية ببيع أو إجارة أو إعارة؟ لا يجوز للمستعير أن يتصرف في العارية، فلا يجوز له أن يبيع العارية لأنه لا يملك عينها، ولا يجوز له أن يؤجرها ولا أن يعيرها غيره لأنه لا يملك النفع، وإنما أذن له بالانتفاع. ثم أشار المؤلف رحمه الله عليه إلى الوديعة، فقال والوديعة ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. لم يعرف المؤلف رحمة الله عليه الوديعة، فنقول الوديعة في اللغة من ودع الشيء إذا تركه، سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع. وأما في الاصطلاح فهي اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض. وعلى هذا فالشرط في الوديعة أن تكون على سبيل التبرع، فخرج بذلك الأجير على حفظ المال. حكمها مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما دليل السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز الإيداع والاستيداع، وعلى هذا فيسن للمودع قبول الوديعة إذا علم من نفسه أنه ثقة لحفظها لما في ذلك من الثواب الجزيل. قال المؤلف ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. يجب على من أودع عنده وديعة، يجب عليه أمرين: الأمر الأول حفظها، الأمر الثاني أن يكون هذا الحفظ في حرز مثلها، لقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها. وقول المؤلف رحمه الله عليه في حرز مثلها: الحرز هو ما هو الحرز؟ الحرز هو المكان الحصين الذي تحفظ فيه عادة. فبهيمة الأنعام مثلا حرزها أن تحفظ في الأحواش ونحو ذلك. الذهب حرزه أن يحفظ في الصندوق أو في الخزنة. قال المؤلف: ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. فلا يجب فيحرم على من بيده الوديعة أن ينتفع بها بغير إذن صاحبها، فهو يجب عليه أن يحفظها، ويكون الحفظ في حرز مثلها، ويحرم عليه أن يستعملها بغير إذن صاحبها. لماذا؟ لأنها أمانة، فيده عليها يد أمينة. وعلى هذا فإذا تلفت عنده بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، لأنه سبق معنا تقرير هذا أن من يده يد أمينة فإنه إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، أما إذا تعدى وفرط ضمن. أمثلة التعدي والتفريط مثلا أن يحفظها بدون حرز، كأن يكون الإنسان مثلا محاسبا في جهة ما ويعطى مالا ليودعه في البنك فيضعه في السيارة ويتركه فيسرق، هذا يضمن التفريط، لأنه لم يحفظها في حرز مثلها. أو أن يستعملها بغير إذن صاحبها، السيارة عنده وديعة فيستعملها فتتلف ويحصل حادث يضمن لتعديه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله عليه إلى باب جديد، فقال: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. تعريف الشفعة ما ذكره المؤلف رحمه الله عليه: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. في قوله ببيع أي أن الشفعة تثبت بالبيع، وهذا محل إجماع. حكم الشفعة ثابتة بالكتاب وبالسنة والإجماع، بالسنة والإجماع. أما السنة لحديث جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والحديث متفق عليه، قد أشار إليه المؤلف رحمة الله عليه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز الشفعة في الجملة كما نقله ابن المنذر. ما هي صورة الشفعة؟ صورة الشفعة زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمر نصيبه على خالد، فنقول لزيد لك أن تنتزع نصيب عمر من خالد بالثمن الذي استقر عليه العقد. الآن عمر اتفق مع خالد أن يبيع عليه نصيبه ب500,000 مثلا، فهنا تكون الشفعة، فلزيد أن يقول أنا لا أرغب أن يشاركني في هذه الأرض غير عمرو، فهو أحق، فهنا نقول له لك أن تنتزع هذا النصيب بنفس الثمن، فيعطي عمرا 500,000 وينتزع الأرض. هذه هي الشفعة. يقول المؤلف رحمه الله عليه: وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر قد ذكرنا. الشفعة خاصة بالعقارات، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف أن الشفعة تكون في العقارات، هنا مسألة. وهي عرفنا فيما سبق أن الشفعة تكون للشريك، المؤلف يقول انتزاع حصة الشريك، لكن هنا مسألة وهي: هل الشفعة تكون للجار؟ هل الشفعة تكون للجار؟ جار مع جاره، فعلم أن جاره يريد أن يبيع عقاره أو نصيبه أو مزرعته على ثالث، على آخر، فهل تثبت الشفعة؟ محل خلاف بين العلماء، ثلاث أقوال. الأقرب أن الشفعة تثبت للجار إذا كان له مع جاره مرافق مشتركة كطريق واحد أو حوش أو بئر مشتركة مثلا بينهما، وأما إذا لم يكن بينهما مرافق مشتركة فإنها لا تثبت. وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقد استدل بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، فإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. الحديث رواه أبو داود. هنا مسألة وهي: هل الشفعة تكون في المنقولات كالسيارات والكتب والحيوانات ونحو ذلك؟ سبق معنا أن الشفعة تكون بلا خلاف في العقارات، لكن هل تكون في المنقولات؟ هذه المسألة حصل فيها الخلاف، والأقرب أن الشفعة تثبت في المنقول ولا تختص بالعقار، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو مذهب الظاهرية. استدلوا بعموم حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، الشاهد في كل شيء، قالوا هذا يتناول العقار والمنقول. وقالوا لأن حق الشفعة إنما ثبت لدفع الضرر، والضرر كما أنه يوجد في العقار كذلك يوجد في المنقول. قال المؤلف رحمه الله عليه: ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط لحديث إنما الأعمال بالنيات، فيحرم أن يتحيل لإسقاط الشفعة. وقد سبق معنا تعريف الحيلة وأقسام الحيلة، قسمناها إلى قسمين، حيلة محرمة وحيلة مشروعة، سبق معنا هذا. التحيل لإسقاط الحقوق محرم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ومن صور التحيل في الشفعة أن يظهر الشريك أو المشتري أن البيع بثمن كبير، ففي المثال الذي صورنا به الشفعة الأرض بين عمرو وخالد، بين عمرو وزيد، فأراد عمرو أن يبيع نصيبه لخالد، فعلم زيد، وقد كان الاتفاق بين عمرو وخالد أن يبيع عليه 500,000، فأظهروا له أنها، لأنهم يعلمون أنه محتاج ومضطر لذلك، فقالوا 700,000 مثلا، فهذا لا يجوز. انتقل المؤلف رحمه الله عليه إلى باب جديد وهو باب الوقف. قال المؤلف رحمه الله عليه: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. الوقف تعريفه في اللغة هو الحبس والمنع، فالوقف هو الشيء الموقوف المحبوس الممنوع، وما في الاصطلاح هو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله عليه بقوله: تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. في قوله تحبيس المراد جعله حبيسا لا يتصرف فيه ببيع ولا نحوه من التصرفات المزيلة له. وفي قوله الأصل المراد العين، كعقار، شجر، أو بئر ونحو ذلك. في قوله وتسبيل المنافع أي جعله في سبيل الله ينتفع به من أوقف عليه. مسألة: أنواع الوقف. الوقف أربعة أنواع. النوع الأول يسمى بالوقف الخيري، وهو ما يصرف ريعه ومنفعته إلى جهة خيرية. القسم الثاني أو النوع الثاني الوقف الأهلي، وهو ما جعل استحقاق الريع فيه لأشخاص معينين بالذات أو الوصف، سواء كانوا ذرية الواقف أو من الأقارب أو غيرهم، فإن انتهوا الأقارب ينتقل إلى جهة خيرية تستفيد منه. النوع الثالث الوقف المشترك، وهو وقف على الأقارب وعلى أعمال الخير معا. النوع الرابع الوقف على النفس، وهو أن يوقف الواقف على نفسه مدة حياته، ثم يكون للجهة التي عينها كأقاربه أو ذريته أو جهات خيرية ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وهو من أفضل القرب. قال: وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة ذر وسلم من الظلم، لحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. حكم الوقف: الوقف مستحب بالاتفاق للحديث الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه. ما هو الشاهد من الحديث على الوقف؟ أين ذكر الوقف في الحديث؟ أقول: الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: صدقة جارية. وجه الدلالة أن الصدقة الجارية هي الوقف، لأنه صدقة مستمرة ما بقي نفع الوقف. هنا مسألة، وهي: هل الوقف عقد جائز أم لازم؟ ولن نسأل عن الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم لأنه مر معنا كثيرا. الوقف عقد لازم، بمجرد القول أو ما يدل عليه يثبت. هنا مسألة، وهي: شروط صحة الوقف. لصحة الوقف خمسة شروط، نذكرها باختصار. الشرط الأول: أن يكون الواقف جائز التصرف، وقد سبق معنا كذلك من هو جائز التصرف: أن يكون حرا، مكلفا، رشيدا. ووصف التكليف وصف التكليف يشمل البلوغ والعقل. الشرط الثاني: أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا، الشرط الثالث: أن يكون الوقف منجزا في الحال، إلا إذا كان معلقا بعد الموت فإنه يصير حينئذ وصية، وصية ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل. الشرط الرابع: أن يكون الموقوف معينا، فلا يصح إذا كان له عدة عقارات أن يقول: أوقفت عقارا، ولا يعينه. الشرط الخامس: أن يكون المعين مما يملك ملكا ثابتا. وهنا مسألة، وهي: هل يصح الوقف على تعليم العلوم الدنيوية المباحة؟ إن المؤلف رحمة الله عليه ذكر أن الوقف من أفضل القرب إذا كان على جهة بر، فقد يفهم منه أن الوقف يكون في أعمال الخير والطاعة، فهل يصح في تعليم الأمور الدنيوية كان يوقف وقفا في تعليم الطب، الهندسة ونحو ذلك؟ خلاف في هذه المسألة، والأقرب صحة الوقف على المباحات، لأن الوقف من باب الهبات لا من باب الصدقات، والهبة كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في بابه تصح بغير قصد الطاعة في القربة، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية. نقل المؤلف رحمة الله عليه حديث ابن عمر في قصة وقف عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على أفضل وجوه الخير ليصرف فيه هذه الأرض، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على الوقف، فدل على أن الوقف من أفضل القرب وأنفعها. هنا مسألة، وهي: هل يصح بناء الوقف كمسجد مثلا على أرض مستأجرة، أم لابد أن يكون الوقف على أرض مملوكة وتوقف الأرض؟ على خلاف، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يوقف البناء على الأرض المستأجرة. هنا مسألة، وهي تحصل كثيرا، وهي: هل يجوز وقف أحد الأدوار كالدور العلوي مثلا في الأسواق ليكون مسجدا يصلى فيه؟ هذا يحصل أحيانا في الأسواق أو في الأبراج التي فيها مكاتب، قد خصص دور معين يكون مسجدا، فهل يصح هذا مع أن أصل الأرض ليست موقوفة لكن يخصص طابق معين؟ قرر الفقهاء رحمة الله عليهم أنه يجوز وقف إحدى طبقات البناء، وعلى هذا فيجوز وقف مسجد وجعل أسفله دكاكين مثلا ونحو ذلك، هذا لا بأس به. قال: وأفضله أنفعه للمسلمين. وهذا يدل على أن مراتب الوقف تختلف، فكلما كان الوقف أنفع للمسلمين كان أعظم أجرا. قال: وينعقد بالقول الدال على الوقف. بين المؤلف رحمة الله عليه هنا كيف ينعقد الوقف، قال: بالقول الدال على الوقف. وبناء على هذا فالوقف ليس له صيغة معينة، ليس له صيغة معينة، فبأي قول دل على الوقف، أوقفت، حبست، أي لفظ يدل على إرادة الوقف فإنه يصح. قال: ويرجع في مصاريف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرط. نعم، يحق للواقف أن يشترط في وقفه ما شاء بشرط ألا يخالف الشرع، وإذا شرط الواقف شيئا في شؤون وقفه وجب العمل بشرطه. لكن لو اختلف في فهم الشرط اشترط شرطا واختلف في فهمه فإنه يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. من أمثلة شرط الواقف أن يشترط ناظرا معينا للوقف يعمل بهذا الشرط، أو أن يشترط مثلا الانتفاء بوقفه مدة حياته ثم بعده لذريته، فإن انقرضوا فيكونوا لأعمال البر. هذه الشروط يعمل بها. أما إذا كانت الشروط محرمة أو مخالفة للشرع فهذه لا يعمل بها. ونقول أن الشروط التي لا يعمل بها على أنواع في الوقف. الأول الشروط المشتملة على ما يخالف الأحكام الشرعية. الثاني الشروط التي تخل بحكم الوقف وتؤثر في أصله، مثل أن يشترط الواقف ألا يستبدل الوقف مطلقا سواء تعطلت منافعه أو لا، أو أن يشترط عدم عزل الناظر مهما كانت الأسباب سواء كان أمينا أو خائنا، هذا لا يعمل بهذا الشرط. كذلك الثالث الشروط التي تؤدي إلى تعطيل مصلحة الوقف والإخلال بمنافعه. قال المؤلف رحمة الله عليه: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. قال: ويجعل في مثله أو بعض مثله. نعم، الأصل أنه لا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه، فهنا يباع ويشترى به ما يقوم مقامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي سبق، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، لكن إذا تعطلت منافعه كمسجد مثلا في قرية والقرية هجرت فتعطل منافع هذا المسجد، فهذا يباع، تباع الأرض مثلا، الثمن يبنى به مسجد آخر. أو تؤخذ ما فيه من الأجهزة ونحو ذلك وتوضع في مثله في مسجد آخر. وهل يجوز استبدال الوقف؟ نقول: يجوز استبدال الوقف إذا شرطه الواقف أو إذا تعطلت المنافع. وهذه المسائل جرى فيها خلاف كثير بين الفقهاء، لكن نحن نذكر الخلاصة في ذلك. وقد ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم لاستبدال الوقف شروطا، لأن الأصل أنه لا يمس الوقف، لكن اشترط في الاستبدال شروط، منها الأول أن يتعطل، أن تتعطل منافع الوقف، فتتعطل منافعه ويخرج عن الانتفاع، وهنا يجوز الاستبدال. الثاني، الشرط الثاني، أن يكون الاستبدال بإذن ولي الأمر أو من ينوبه كالقاضي، فلا يستعجل الناظر، إنما يرجع إلى القضاء. الشرط الثالث، أن يستبدل به مثله، فإن كان الوقف عقارا استبدله بعقار، إلا إذا أمن سوء التصرف، فهنا يمكن أن يستبدل به نقد دراهم وتحفظ في جهة مأمونة إلى أن شراء عقار بديل. هنا مسألة في ختام هذا الباب، وهي: هل يجوز أن يكون الناظر امرأة، أو لا بد أن يكون رجلا؟ الجواب نعم، يجوز أن يكون الناظر امرأة، فيصح أن يكون الناظر رجلا أو امرأة، لأنه في وقف عمر رضي الله عنه أنه أوصى رضي الله عنه بالوقف إلى حفصة رضي الله عنه، ثم إلى الأكابر من آل عمر، وهذا الأثر رواه البيهقي وصححه الألباني رحمة الله على الجميع. انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى الباب الأخير معنا في هذا اللقاء. قال: باب الهبة والعطية والوصية، وهي من عقود التبرعات. نقول تنقسم العقود من حيث طبيعتها في الشريعة إلى أقسام، إلى عدة أقسام. القسم الأول عقود المعاوضات، الثاني عقود التوثيقات، الثالث عقود الإرفاق والإحسان، الرابع عقود الأمانة، الخامس عقود التبرعات. فالهبة والعطية والوصية من هذه العقود الأخيرة، هي عقود التبرعات. وعقود التبرعات لا تصح إلا ممن يصح تبرعه، وقد سبق معنا من يصح تبرعه. بدأ المؤلف رحمة الله عليه بتعريف هذه الأمور، الهبة والعطية والوصية. فقال: في الهبة، هي التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. إذن فالهبة هي تمليك بلا عوض، فهي تبرع، فقد يهب الإنسان، يهب الإنسان لآخر مالا أو عقارا أو نحو ذلك بغير عوض، هذه تسمى هبة. والهبة بالمعنى العام تشمل الهدية والصدقة. فإن قيل: ما الفرق بين الهبة والهدية والصدقة، لأن الجميع تبرع بالمال في حال الحياة، ما الفرق بينهم؟ فالجواب أن التبرع إذا قصد به التودد إلى المتبرع إليه، إذا المتبرع إليه أو مكافأة أو قصد أن يكون مكافأة له، فهذه تسمى هدية، أي تسمى هدية. وإن قصد بالتبرع التقرب إلى الله تعالى فهو صدقة، وإن خلا من ذلك فهو هبة. فالهبة لا ينظر فيها إلى مقصد التودد إلى المتبرع إليه والتقرب إلى الله عز وجل، وإنما يقصد بها نفعه. قال: والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. وعلى هذا فالعطية أخص من الهبة، فالعطية أخص من الهبة. قال: والوصية التبرع به بعد الوفاة، وذلك بأن يوصي الإنسان بدفع ما عليه من التزامات أو حقوق إن وجدت، وهذه تسمى في الوصية الواجبة، أو يوصي بالتصرف بشيء من ماله في الحدود الشرعية لأمور الخير ونحو ذلك، وهذه تسمى بالوصية المستحبة. قال المؤلف رحمة الله عليه: فالجميع داخل في الإحسان والبر لعموم الأدلة الدالة على الإحسان والبر، وقد سبق معنا أحسنوا إن الله يحب المحسنين ونحو ذلك. أما بخصوص الوصية فنقول حكم الوصية ينقسم ذات أقسام، قد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون محرمة. فالوصية قد تكون واجبة، إذا كان في ذمته دين لله أو لآدم، أو كان عنده مثلا أمانة لغيره، فهنا يجب أن يوصي بها. وكذلك إذا ترك مالا كثيرا فإنه يجب أن يوصي لأقاربه غير الوارثين بما لا يزيد عن الثلث كما سيأتي. وقد دل على ذلك قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. القسم الثاني: قد تكون الوصية مستحبة، وهذا لمن كان له مال وورثته أغنياء، فهذا يوصي بشيء من ماله لا يتجاوز الثلث يصرف في أبواب الخير. القسم الثالث: الوصية المحرمة، وهي أن يخص أحد الورثة بشيء من المال، أو أن يوصي بأعمال محرمة قامت مهرجانات غنائية أو دور محرمة ونحو ذلك، هذا لا يجوز في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين. قال: فالهبة من رأس المال تكون من أصل ماله، لأنها تكون في الحياة ولا تحدد بمقدار. وأما العطية والوصية فإنها تكون بالثلث. وقد ذكر الفقهاء رحمة الله عليه أنه يسن في الوصية لمن له وارث أن تكون بالخمس أو الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الثلث: قال: والثلث كثير. ولهذا لو عدل إلى الأقل فهو أفضل، لهذا قال الفقهاء أن الخمس أفضل. والوصية بالثلث لغير وارث تجوز، تجوز ولا بأس بها. قال المؤلف رحمة الله عليه: وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. نقول أن إعطاء الأب لأولاده فيه تفصيل على حالتين: الحالة الأولى أن يعطي أولاده في حال حياته، وهذا يسن للقادر على ذلك أن يعطي أولاده، ويجب أن يكون ذلك بالتساوي فيما بينهم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الحالة الثانية: يجوز التفاضل بين الأولاد إذا كان هناك معنى معين في أحد الأبناء، كدراسة مثلا أو حاجة أو علاج. فلو كان عنده أبناء، أحد الأبناء يدرس في الجامعة، فهنا مصاريفه لا شك ستكون أكثر من الذي لا يدرس، فهذا يعطيه على حسب حاجته. قال المؤلف رحمة الله عليه: وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن. نعم، فيجوز للأب أن يرجع في الهبة إذا أعطى ولده، لكن الأصل أنه لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته المقبوضة إلا الأب كما جاء في الحديث. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وهنا مسألة، وهي حكم رد الهدية. من السنة قبول الهدية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها ربما بأكثر منها، فما حكم ردها؟ نقول: رد الهدية يجوز في أحوال، رد الهدية يجوز في أحوال، منها خوف المنة، كان يعلم أن المهدي صاحب منة وربما يعيره بها، ويتحدث عند الناس أنني أعطيت فلانا كذا وكذا، فهذا يجوز له أن يرد هديته. وقد يجب رد الهدية، وقد يجب رد الهدية، وذلك في حال إذا علم أنها مغصوبة أو مسروقة. وقد سبق معنا في باب الغصب أن من أخذ المغصوب من الغاصب وهو يعلم فهو مثله، وهو غاصب مثله. وبهذا نعرف أن بالنسبة للهدية السنة قبولها، وقد يجوز ردها، وقد يجب ردها، وقد بينا ذلك. هنا مسألة وهي حقيقة مهمة، وهي: ما حكم الهدية لمصلحة؟ يهدي هدية ليس للتودد والتكريم أو المكافأة، وإنما لمصلحة. مثال ذلك أن يكون له مصلحة عند موظف معين مثلا نحو ذلك، يعطيه هدية، نقول في هذا تفصيل. إذا كان أعطاه هذه الهدية ليفعل له أمرا محرما، كان يظلم غيره ويقتطع حقه فيميل معه، فهذه هي الرشوة، يلعن آخذها ومعطيها. أما إن أهداه ليكف ظلمه أو حتى يعطيه حقه الذي منعه إياه، فهنا نقول هذه الهدية تحرم على الآخذ وتجوز للدافع، لأنه إنما دفعها اتقاء لشره وحفظا لحقه. هنا مسألة كذلك، وهي: ما حكم الهدية للكافر؟ ما حكم الهدية للكافر؟ نقول: الهدية للكافر تشرع إذا كانت تأليفا له، أو إذا طمعنا في إسلامه، إنها لا بأس به، لعموم قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي الصحيحين في حديث أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. والهدية من الصلة، الهدية من الصلة. قال المؤلف رحمة الله عليه: وللأب أن يمتلك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك. نقول: يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن كان يضره أو كان سيأخذه ليصرفه على ولد آخر لم يجوز ذلك. وهنا مسألة، وهي: هل للابن أن يطالب والده بدين مثلا؟ الأب أخذ من مال ولده، فهل للابن أن يطالب والده بذلك أو يقاضيه مثلا؟ نقول: ليس للولد أن يطالب والده بدين ولا نحو إلا بنفقته الواجبة عليه، ثم قال المؤلف رحمة الله عليه وعلي بن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه؟ متفق عليه. هنا انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى أحكام الوصية، وأشار بهذا الحديث إلى كتابة الوصية، وقد أشرت إلى حكم الوصية وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، والوصية حينئذ تكون مكروها. وهذا يمكن أن يضاف إلى حكم الوصية، يعني إلى الأقسام في حكم الوصية. قد ذكرنا أن الوصية تكون واجبة، تكون مستحبة، تكون محرمة، ويمكن أن يضاف إلى هذا القسم، تكون أربعة أقسام: الوصية المكروهة، وهي أن يوصي مع حاجة الورثة وفقرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة تكففون الناس. وقد نقل المؤلف رحمة الله عليه هذا الحديث، قال: والخير مطلوب في جميع الأحوال. هنا انتهى المؤلف رحمة الله عليه من هذا الباب. وهنا بعض المسائل في الوصية نختم بها، نذكر أربع مسائل نختم بها إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى: ما هي صفة الوصية؟ نقول: الوصية تصح بلفظ مسموع من الموصي أو بخطه، فتصح الوصية بالقول وبالفعل، لكن يستحب أن يكتبها ويشهد عليها قطعا للخلاف والنزاع بعد ذلك. وقد دل على هذا حديث ابن عمر الذي نقله المؤلف رحمة الله عليه. المسألة الثانية: حكم تبديل الوصية. يحرم على الموصى إليه تبديل الوصية إذا كانت الوصية عادلة. قال الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. لكن يسن لمن علم أن في الوصية ظلم وجنفا وإثما أن ينصح الموصي بالأحسن والأعدل وينهاه عن الظلم، المسألة الثالثة نص الوصية. نص الوصية استحب فقهاؤنا رحمة الله عليهم أن يكتب الموصي في أول وصيته ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله حق تقاته، وأن يصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا أخرجه البيهقي والدارقطني، هو حديث صحيح كما ذكر الألباني رحمة الله عليه. ثم يذكر بعد ذلك ما يريد أن يوصي به. المسألة الأخيرة معنا وهي مبطلات الوصية. نقول الوصية تبطل بسبعة أمور نذكرها على عجل. الأمر الأول، إذا انتهت مدة الوصية أو إذا انتهى العمل الذي عهد إلى الموصي القيام به. الثاني، إذا جن الموصى له بالتصرف، إذا جن. الثالث، إذا تلف الموصى به. الرابع، إذا رجع الموصي عن الوصية. الخامس، إذا رد الموصى له الوصية، إذا ردها بطلت لأنه حق له وقد أسقطه. السادس، إذا مات الموصى له قبل موت الموصي. السابع، إذا قتل الموصى له الموصي. للقاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وإلى هذا القدر نكون انتهينا من المقرر معنا، وقفنا على باب المواريث. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله علما نافعا يعقبه عمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله تعالى أعلم.